الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. قلنا أيها الإخوة أن القرآن الكريم يذكر مسألة ربما تحدث في أي بيت من البيوت، وهي مسألة نشوز الزوجة، المرأة الناشز التي أبت أن تطيع زوجها، التي خرجت عن طاعته، تخرج من بيته بدون إذنه، تلبس كما تشاء ولا تطيعه، تدخل بيته من لا يأذنه، لا تطيعه فيما أمر، يأمرها بأمر فلا تطيعه. هذه شرعا تسمى امرأة ناشز. المرأة الناشز خرجت وتعالت وترفعت عن طاعة زوجها، تعالت على طاعة زوجها وأبت أن تطيعه، فاسمها ليس اسمها امرأة مخطئة أخطأت ربما تتراجع عن خطائها، لا، اسمها امرأة ناشز. المرأة التي ربما تتراجع عن خطائها أخطأت، هذا يحدث في أي حياة زوجية. تخطئ المرأة وينبغي للزوج أن يكون صاحب صدر واسع وأن يكون هو الأعقل. وقلنا كمقدمة أساسية في الحياة الزوجية، في الحياة الزوجية الملام ليس المخطئ، الملام هو الأعقل، الملام ليس المخطئ بل الملام هو الأعقل. فإذا كان الرجل، فإذا كانت الزوجة قد أخطأت، أخطأت، الآن لا نقول على من الحق ومن هو المخطئ، هي أخطأت، لكن الملام الزوج إن لم يحتوي هذا الأمر ولم يكمل الحياة الزوجية ولم يعالج الخطأ بأدب وحكمة، فالملام هو الرجل مش المرأة التي أخطأت، ليست المرأة التي أخطأت بل الملام هو الرجل، لأنه الأعقل الذي يحكم الأمور. وكذلك العكس، لو أن الرجل قد أخطأ في أمر من الأمور ونأتي المرأة كانت صاحبة حكمة فتصرفت تصرفا لا يليق وخرجت من بيتها وطلبت الطلاق، قالت أخطأ، نقول الملام هنا ليس الرجل الذي أخطأ بل الملام هو المرأة، هي المرأة. فلذلك نقول الملام في الحياة الزوجية الأعقل، ليس الذي أخطأ، لأنه لا بد من احتواء الأخطاء. أي حياة زوجية، أي بيت يحدث فيه هذه الأخطاء، أي بيت يواجه مشاكل، أي بيت، حتى البيت النبوي، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة أشياء، حدث أشياء وأخطأت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام عالج الخطأ بيسر وسهولة، فهو عليه الصلاة والسلام المربي المعلم، رحم الله أبا الحسن الندوي، قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فإن كنت حاكما فالنبي كان حاكما فهو قدوة، إن كنت غنيا فالنبي مر في حال الغنى فهو قدوة، إن كنت فقيرا فالنبي مر في حال الفقر فهو قدوة، إن كنت زوجا فالنبي مر في حال أنه كان زوجا فهو قدوة، إن كنت أبا فالنبي عليه الصلاة والسلام مر في حال الأبوة فهو قدوة، وهكذا ليكون قدوة للناس جميعا ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فهناك حياة زوجية يحصل فيها مشاكل، يحصل فيها أخطاء، نعم تعالج هذه الأخطاء، لكن النشوز ينبغي أن يعالج بالخطوات الشرعية التي ذكرت في هذه الآية. النشوز شيء آخر، ليست هذه امرأة مخطئة أخطأت خطأ ثم تراجعت، لا، هذه امرأة ناشز. المرأة الناشز خرجت عن طاعة زوجها، فتحتاج أن تبدأ معها بالخطوات التي ذكرها رب العالمين. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، قلنا نحن هذه الموعظة تكون بالتذكير بالترغيب بالترهيب، تارة بالهدية، تارة بذكر العواقب، موعظة الرجل يأتي يعظها، يعظ امرأته، يعني لو أنه قد فرق بيننا أين يذهب الأولاد، كيف يحصل في هذا البيت، هذا ترهيب ذكر العواقب. المرأة التي تطيع زوجها لها عند الله الأجر العظيم والثواب الجزيل، ترغيب، هذا ترغيب. المرأة التي لا تطيع زوجها الله يغضب عليها، ترهيب. فهو يوازن ترغيب ترهيب، موعظة. والموعظة قلنا أيها الإخوة ينبغي أن تكون موعظة حسنة كالدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأولى الناس بهذا الزوجة، أن تعظها الموعظة الحسنة، ناشز وتعظها موعظة حسنة، نعم هذه خطوات شرعية. امرأة لا تطيع زوجها وتعظها الموعظة الشرعية، نعم خرجت بدون إذنه، أبت إلا أن تتعطل لما تخرج، هذه يعظها الموعظة الشرعية، نعم هكذا يبدأ يعظها الموعظة الشرعية، يرغبها يرهبها أول ما يبدأ، يرهبها يرغبها. ليست الموعظة، بعض الناس قل فعظوهن، ليست الموعظة أن يصرخ في وجهها ويقول خلاص أنا أثبتت رجولتي، هذه امرأة ناشز الآن حل نشوزها، ليست الموعظة هكذا. الموعظة أيها الأخوة قلنا قرينة الحكمة، أن يأخذ الحكمة في موعظته. الآن المرأة تأبت لم تأتي بالموعظة، وعظت مرة مرتين أكثرت الموعظة، تأبت هذه المرأة، قلنا ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي وهجروهن، يهجروا في المضجع، إن رأى المصلحة أن يهجر في غير المضجع هجر، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجر في المشربة، فيهجر في غير المضجع لمصلحة من المصالح يجوز ذلك، لكن بداية يكون الهجر في المضجع. كل هذا نقول أيها الإخوة، والمشكلة هي في دائرة الزوجين، لم تخرج بعد، المشكلة في دائرة الزوجين، ما خرجت، ما تعدت المشكلة إلى خارج نطاق البيت. امرأته ناشز هو يعالجها الآن، وعظها لم تتعظ، هجرها لم تنزجر، لم تنزجر، لم ترجع عن نشوزها، لم ترجع امرأة طائعة لزوجها، مطيعة لربها أولا ثم مطيعة لزوجها، لم تفعل هكذا. إذن تأتي المرحلة الثالثة اللي هي واضربوهن، والضرب هذا إنما يكون لمصلحة، الضرب يكون لمصلحة، ليس ضربا كما ذكرنا، ليس ضربا انتقاميا، ولا هدف هذا الضرب أن الرجل ينتقم من المرأة، ولا أنه يريد أن يتشفى لنفسه، لا، واضربوهن ضرب تأديبي. ولذلك الزركشي رحمه الله يقول شرط جواز ضرب المرأة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز، أن يحصل به التأديب وإلا فلا يجوز. وهذا الذي ذكره الطاهر بن عاشور، أن المرأة إذا تأدبت بهذا، تأدبت بالضرب ضربت وإلا فلا. والرجل الذي يصل إلى هذه المرحلة يكون وصل إلى آخر العلاج، مثل آخر العلاج الكي، آخر مرحلة ألا وهي مرحلة الضرب. فيأتي بعض يقول يا أخي أنتم تستسيغوا ضرب النساء وتضربوا النساء، وهذا في دينكم، وآية بتقول واضربوهن. منقول طب انظر لسياق الآية، أنت انظر لسياق الآية أول شيء، واللاتي تخافون نشوزهن، امرأة متمردة على زوجها، أول شيء فعظوهن، وعظها وعظها، رجل بدأ معها بالموعظة. الآن مسألة ثانية، حتى يحرك شعورها هجرها، ما تحركش الشعور عندها، لا وعظ ولا هجر. الآن ما بقي إلا هذه المرحلة الثالثة حتى تنزجر، وإلا امرأة طيبة لا تنشز ونفع معها الموعظة، إن نشزت خلاص انتهى، ما بلجأش للضرب، نفع معها الهجر، إن نشزت لا يلجأ للضرب لأنه انتهى، رجعت من مرحلة الهجر. لكن امرأة لا وعظ نافع فيها ولا هجر نافع فيها، تضربها على راسها ضربة بتصحصح شوي، قولها وين أنا. فالضربة هذه أيها الإخوة هي كما قال ابن عباس يضربها بالسواك ونحوه، يقصد بهذا قبل أن يؤلمها، ما يؤلمها جسديا، إنما هو يقصد إيلام نفسي، يعني أن تصل به المرحلة إنه أنا أضربك هذا الضرب لا يليق بك ولا يليق بي، لا يليق بك كزوجة، يعني اصحي وين أنت،
بعد كل المواعظ هذه وبعد الهجر وبعد كذا أنا أصل به المرحلة، يعني هو يقول لنفسه ولها أتصل به المرحلة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مدح الضرب، قال عليه الصلاة والسلام مشنعا هذا الأمر الذي ربما يفعله بعض الرجال، قال لا يجلد أحدكم امرأته أو لا يضرب امرأته أحدكم امرأته ضرب العبد ثم لعله يضاجعها آخر الليل. يقول هذا الأمر مستشنع، هذا أمر مستشنع، هذا أمر مستكره، يضربها ثم بعد ذلك يضاجعها آخر الليل، هذا مستقبح منه. ولذلك قال لقد طاف علي كذا وكذا من نساء أهل المدينة كلهن يشتكين أزواجهن، يعني يضربوهن. قال ليس أولئك بخياركم، رجال ليس أولئك بخياركم، المسألة مش رجولة أنه بضرب هذه المرأة، ليس أولئك بخياركم. وما ضرب عليه الصلاة والسلام امرأة ولا خادما، كذا ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الضرب مش أمر مرغب فيه، مش أمر شرعي رغبنا فيه وتمثل عليه الأجر، لا، بل هو علاج، أو ترتب عليه الأجر، بل هو علاج، علاج بعد الموعظة بعد الهجر يأتي بعد ذلك الضرب، الضرب غير مبرح، الضرب غير مبرح، لا يكسر عظما، لا يهشم لحما، لا يسيل دما، هذا هو الضرب. لا تضرب الوجه ولا تقبح، قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. المقصود أن تنزجر المرأة، وهذا هو المقصود من، وهذا هو الثمرة، أن تطيع وأن ترجع إلى حياض الحياة الزوجية الهادئة السليمة. ولذلك انظروا، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم، دل ذلك أن النشوز ما هو؟ عدم الطاعة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا عليهن سبيلا، أي اتركوا الماضي وكذلك اتركوا المستقبل. يعني إن أطاعت تلك المرأة لا ينبغي للرجل أن يتحول من مرحلة أنه كان مظلوم والمرأة هي التي لا تطيع هي المذنبة، أن يتحول أن يكون ظالما، فهي أطاعته الآن ودخلت في حياض الطاعة الزوجية أو تحت جناح الزوج، دخلت تحت جناح الزوج. الآن ينبغي على الزوج ألا يتمادى، فيبقى يذكرها بالماضي، أنت فعلت كذا وكذا، وظل هذه المسألة في المستقبل، وأنت إحنا عالجنا المشكلة وانتهت، لا، يبقى يذكرها وفعلنا كذا وكذا، وأنت تمرت وأنت قلتي لي هذه الكلمة، ربما رفعت صوتك علي، وأنت رفعت صوتك علي يوم من الأيام، يتحول من أن يكون مظلوما إلى أن يكون ظالما، إلى أن يكون ظالما. فلذلك قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، وانتبه، إن الله كان عليا كبيرا. إن الله، يا زوج إذا أردت، الشرع أعطاك هذه وسائل العلاج، إن تعديت ذلك فانتبه، إن الله كان عليا كبيرا. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا مسعود البدري يضرب غلاما له، قال كنت أضرب غلاما لي، قال فسمعت من خلفي صوتا يقول اعلم أبا مسعود، قال فنظرت التفت، قال فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، أن الله أقدر منك على هذا الغلام، أن الله يقدر عليك، يقدر عليك، أنت تسلطت عليه لكن الله يقدر عليك، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات، قال له الكلمات، قال أبو مسعود يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. هل تأملتم أيها الإخوة؟ الآن كثرة ضرب هذا العبد، ضرب هذا العبد، قال له انتبه تضربه، الله أقدر عليك من هذا الغلام، الله أقدر عليك منك، من ضربك لهذا الغلام. ذا قال إن الله كان عليا كبيرا، أعطاك الله هذا الحق في التأديب، الهجر، الوعظ، الضرب، الله أعطاك هذا الحق، فإياك أن تتمادى وتذكر علو الله وقدرته وكبرياءه. إياك أن تتعالى فتنسى علو الله وكبرياءه، فيسلط الله عليك من هو أعلى منك. يعني إن رأيت نفسك متعاليا لأن هذه امرأة ضعيفة، فإياك أن تتسلط، لأن هناك من هو أقدر منك وهو الله، وقد يسلط الله عليك من هو أعلى منك، من هو أعلى منك. ولذلك انظروا ختام الآية، ختام جميل، إن الله كان عليا كبيرا. عليا من أسماء الله العلي، والعلو بالنسبة لله علو ذات وعلو صفات وعلو قهر. علو ذات، سبح اسم ربك الأعلى، علي في ذاته. يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. علي في ذاته، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلوه علو ذات سبحانه وتعالى. كيف علو الذات؟ الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علو ذات وعلو صفات، صفاته علية، صفاته علية، فهو قدير وعلي في قدرته، وهو كريم وعلي في كرمه، وهو لطيف وعلي في لطفه، وهو سميع وعلي في سمعه. إذن علو صفات، وكذلك علو قهر، فهو يقهر المخلوقات. فإذن الله هو العلي وهو الكبير، وكبرياء الله كذلك مقرون بالعلو. قال إن الله كان عليا كبيرا، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويقرن العلي بالكبير، ويقرن أحيانا بالعظيم، ولا يؤده حفظهما وهو العلي، وهو العلي العظيم. فمقصود هذه الآية إياك أن تتمادى بعد أن أعطاك الله هذه الصلاحيات، إياك أن تتعدى وأن تتمادى أيها الرجل، فتؤذي امرأته وتزداد في إيذائها. إياك أن تتعدى، لأن الله رقيب عليك وسيحاسبك، وهو قادر عليك. إن تسلطت عليها لأنها ضعيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحرج عليكم حق الضعيفين. طيب الآن المشكلة استفحلت، ازدادت المشكلة، هجر لم ينفع، وعظ لم ينفع، هجر لم ينفع، ضرب لم ينفع، ماذا نفعل؟ الآن الحياة هذه مهددة بالانفصال، الحياة الزوجية مهددة بالانفصال، سينهدم البيت، ماذا نفعل؟ الآن يسمع الناس بهذه المشكلة. لذلك احنا قلنا دائما أي مشكلة زوجية تبقى بين الزوجين تحل سريعا، والمشكلة الزوجية إذا خرجت عن نطاق الزوجين بدها مشايخ وعب يحلوها، لكن إذا ظلت بين الزوجين سهل جدا أن تحل، تحل سريعا. لكن إذا خرجت عن نطاق الزوجين تتدخل إمها وتتدخل إمه وأبوها وأبوه، وبتصير الآن انتصار للنفس، بدل ما يكون أصلا لمصلحة هذين الزوجين ويهدوا الأمور، لا، بصير انتصار للنفس، وتكلم كلمة معاي كذا وأنا تكلمت معه وهك، وتكبر المشكلة، والضحية من؟ الزوجان. فإذا البداية يحل الرجل مشكلته بنفسه، لكن استفحلت المشكلة، المشكلة استفحلت ازدادت، ماذا نفعل؟ قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وإن خفتم شقاق بينهما، يقولون المخاطب هنا الحاكم أو ولي الأمر أو من ينوب منابه. إذا خفت أو سمع الناس بذلك أيها الحاكم ومن ينوب منابك، إن خفت الشقاق، ما هو الشقاق؟ إن خفتم شقاق بينهما، إن خفتم أيها الرجال أيها يا ولي الأمر، يا نائب ولي الأمر، إن خفتم شقاق بينهما. الشقاق ما هو؟ قال بعض العلماء هو مشتق من المشقة، أي أن الرجل يشق على امرأته وأن المرأة تشق على زوجها، فهذا اسمه شقاق. إذا خفتم أن تصبح المشقة بين الرجل والمرأة فهذا عند ذلك يتدخل حكمان. أو قالوا هو مشتق من الشق، يعني إن خفتم أن يكون هناك شق بين الرجل والمرأة، أي ينفصل انفصال بين الرجل والمرأة، إن خفتم هذا. والله عز وجل يقول عن أهل الكتاب، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في نزاع، فنحن في شق وهم في شق، نحن في شق وهم في شق. وهذه حياة زوجية مش طبيعية لما يكون الشقاق، لأن الأصل إيش؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأصل خلقكم من نفس واحدة وبث منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها. الأصل التناسق الروحي والتناسق في الحياة الزوجية والترابط والتواد. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة، أعداء الإسلام يسعون لهدم بيوت المسلمين ويسعون لتدميرها. لماذا؟ لأن البيت المستقر دليل على المجتمع المستقر، البيت المتدين دليل على المجتمع المتدين، البيت التقي دليل على المجتمع التقي. إذا لم يكن البيت مستقرا، إذا ما في بيت مستقر وداخل جوه مشاكل، لن تجد أصلا صالحين في المجتمع، لأنه أصلا طالع من بيت أصله كله مشاكل. لن تجد طبيب منجز عنده إنجاز وعنده دين وعنده تقوى، ولا مهندس ناجح، ولا مسلم مستقيم حتى على أمر الله. ولذلك من خطط أعداء الدين أن يهدموا الأسرة، أن يهدموا البيت ويبثوا سمومهم، كل هذا لزرع الشقاق. ولما يكون زرع الشقاق بين الرجل وامرأته، إذا في دين سهل جدا تحل المشكلة، بس إذا ما في دين ولا تقوى، ترى يا إخواني أي مصيبة إذا في دين وفي تقوى بنطلع منها سهلة، نزل علينا بلاء كالجبال وفي دين وفي تقوى بنطلع منها، المسألة نعرف كيف نتعامل. تسلط علينا مش بعض الدول الكافرة، كل أهل الأرض وفي دين وفي تقوى بنقدر نطلع منها سهلة، بس إذا ما كان دين ولا تقوى ومن الروح. ذلك أعجبتني كلمة أبي حيان التوحيدي، قال نعوذ بالله من الفقر، خاصة إذا لم يكن لصاحبه عياذ من التقوى ولا عماد من الصبر ولا دعامة من الأنفة ولا اصطبار على المرارة. الفقر ترى مشكلة، لكن المشكلة تحل سهلة، لكن إذا ما في تقوى مصيبة، الفقر مصيبة. نعوذ بالله من الفقر، خاصة إذا لم يكن لصاحبه عياذ من التقوى. مثل هذه الأيام إذا ما في تقوى بتصير سرقات، بتصير نهب، بصير اعتداء على الناس، ما في تقوى، بصير القوي يأكل الضعيف، بصير قانون الغاب، بصير كل واحد يستغل الآخرين. نعوذ بالله من الفقر، خاصة إذا لم يكن عياد من التقوى ولا عماد من الصبر ولا عماد من الصبر ولا دعامة من الأنفة ولا اصطبار على المرارة. إذا ما كانت هذه الأشياء نعوذ بالله من الفقر، لأننا لا نستطيع نتعامل معه، لا نستطيع أن نتعامل مع الفقر تعاملا صحيحا. فمنقول هناك مشكلة في الحياة الزوجية سهل أن تحل إذا في تقوى عند الرجل والمرأة سهل، لكن إذا ما في تقوى عند الرجل ولا تقوى عند المرأة، يا أخي اجلس بارك الله فيك، لا تخطى الرقاب، اجلس بارك الله فيك. فإذا ما كان عنده تقوى ولا إيمان، عند ذلك لا يدفعه أن يحل مشاكله ولا أن يصلح حاله. فالله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما، إن خفتم النزاع والشقاق ماذا تفعلوا؟ قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فابعثوا حكما من أهله، طرفا من جهة أهل الزوج وطرفا من جهة أهل الزوجة، لأنه الآن في مشكلة لابد أن تحل. والحكم يقولون يشترط فيه أربعة شروط. الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الفقه، والشرط الثالث حسن النظر، والشرط الرابع حسن النية. الشرط الأول العدالة، أن يكون صاحب ديانة، صاحب دين، صاحب تقوى، هذا أول شيء، وأن يكون عادلا فلا يميل لطرف على آخر، لا يميل. الآن بيجيب واحد بيوكل نفسه مدافع عن صاحبه، يعني هو أتى من طرف الزوجة بيوكل نفسه مدافع عنها، وذاك إذا أتى من طرف الزوج يوكل نفسه مدافع. طب ولو هو الذي أخطأ، ولو هو الظالم، نعم يوكل نفسه مدافعا عنه. يا أخي بدها تكون عدالة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قول ابننا أخطأ، وهذا يقول ابنتنا أخطأت، لا يوكل مدافعا عنه، إذا هذا ما عنده عدل، ليس عنده عدل، لا يصلح أن يكون حكما. الذي يصلح أن يكون حكما الذي عنده عدالة. فبتيجي تقول والله هذا غلطان، نعم ومئة غلطان، ونحن نريد أن نصلح المشكلة. انتهت الآن، لأن في عقل، في ناس بتدبر تحسن التدبير. فلذلك إذا قال في غلط، نعم، وفي خطأ، نعم نريد أن نصلح الخطأ. في عدالة أول شيء، ثانيا الفقه، حسن الفقه. يعني لو واحد عنده أيها الإخوة من الحكمين ما عنده فقه ولا علم ولا تقوى، فيأتي يقول له طب شو المشكلة؟ يقول والله المشكلة إن هذه المرأة راحت على عرس في أغاني وفي اختلاط وأنا ما أذنت لها. فالحكم اللي من جهة الزوجة بقول يا أخي شو فيها، خليها تروح على عرس في أغاني وفي موسيقى وفي اختلاط، يعني شو اتعقدناش؟ هل عنده فقه؟ لا يصلح أن يكون حكما. قال والله أنا عدة مرات قلت لها طلعيش تنشر الغسيل وانت مش لابس اللباس الشرعي لأنه في مكشوفين. فبيجي يقول يا أخي شو فيها، هو الناس دي يأكلونه؟ ما عندوش فقه، هذا لا يصلح أن يكون حكما، هذا قطع جنب لا يصلح أن يكون حكما. فقالوا الفقه. ثالثا حسن النظر، حسن النظر يعني ينظر هل يصلح أن تستديم الحياة الزوجية، هل تصلح هذه الحياة الزوجية ولا لا، هل تصلح الحياة الزوجية في المستقبل؟ يقول ارجع لزوجتك وخلاص وإن شاء الله تستقيموا، ولا والله الأسلم أن يفرق بينهما. وذلك بعض الناس عنده عقل مثل أبي الدرداء رضي الله عنه، قال إذا رأيتني لزوجتي يقول قد غضبت فرضيني، أو فرضيني أنت، ينبغي أن تراضيني، وإذا رأيتك قد غضبت فإنني أترضاك، فإن لم نفعل ذلك لا نصطلح أبدا. يعني لا نبقى زوجين، أحسن نتفرق، إذا لا نصطحب أبدا، إذا أنا غضبت أنت راضيني، وإذا أنت غضبتي أنا براضيك. إذا كان هذا الاتفاق بيننا إذا ما أحلى الحياة الزوجية، وإذا لم يكن نفترق أحسن. وذلك بعض الناس، بعض الرجال يفرحون أصلا بيقول له والله زلت عني هم كبير لما فرقت بيني وبينها المرأة. الأصمعي يقول كنت أغدو على رجل من الأعراب أقتبس منه الغريب وأسأله بعض الكلمات التي لا أعرفها، يعني في اللغة العربية، كان كثيرا ما يقول لي أمامة، أمامة يشكوها، وأمامة اسم زوجتي. قال فدخلت عليه مرة فوجدته لا يذكر أمامة، مرتين لا يذكر أمامة. قال فقلت له أراك لا تذكر أمامة؟ فقال ظعنت أمامة بالطلاق ونجوت من غل الوثاق، بانت أي طلقت فلم يألم لها قلبي ولم تدمع مآق، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس بطيب بين اثنين من غير اتفاق، لو لم أرح بفراقها لأرحت نفسي بالإباق. والله لفليت مثل المجانين لو ما ريحت نفسي وكذا، لأن بعضهم هكذا يقول لا ريح نفسك والفراق أحسن، لأنه ما تناسبت الحياة الزوجية، يكون عنده حسن نظر. ذلك بعضهم يقول لئن كنت محتاجا إلى موت زوجتي ولكن قرين السوء باق معمر، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير ومنكر. هذا إيش طفشان. فلما يرى الحكم هذه الحياة وإذا هي جحيم بين الرجل وامرأته، حكم هذا وذا، يكون عنده بعد نظر، يصطلح ويرجع، نعم، وإلا فالفراق. وكذلك أن يكون عنده حسن نية، لقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا، يعني الإرادة الصالحة للإصلاح، إن يريد إصلاحا الحكمان أو الزوجان على تفصيل يذكره المفسرون. نكمل إن شاء الله هذه الآية في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.